بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 15 في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج، فأقول إن هناك مواقيت للحج يقسمها العلماء على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وأتحدث عنها وما يرتبط بها باختصار شديد. فأقول: قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الآية مثال يذكره العلماء فيما يسمى بالجواب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بما هو الأجدر والأولى أن يسأل عنه. فإن السائلين هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الأهلة، كيف تطلع وكيف تكبر ثم تعود مرة أخرى إلى غير ذلك، فأجيبوا بما هو الفائدة والمصلحة منها، ألا وهو أن تكون مواقيت للناس في حجهم وفي عدادهم وفي بيعهم وشرائهم إلى غير ذلك. وقد قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الآية يوما ما في تفسيرها وبيان الفوائد المستنبطة منها. هنا قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج كما قال أهل العلم هو شهر شوال، بدءا من واحد شوال، شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وقد يقال: كيف جاءت الأشهر هنا مجموعة مع أنهما شهران كاملان وعشرة أيام؟ قال أهل الغريب وأهل اللغة: من عادة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أنهم إما أن يحذفوا ما زاد عن العشرة، وإما أن يجبروا الكسر فيجعلونه تاما. فهنا أيها الإخوة، يعني عندنا أنه جبر الكسر فجعلت ثلاثة أشهر مع أنهما شهران كاملان وعشرة أيام من ذي الحجة. وقد يحذف ما زاد عن العشرة، مثل ما مر بنا لما تحدثنا عن نزول القرآن، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، مع أن الصحيح أنه في 23 سنة، 10 قبل الهجرة و13 سنة قبل بعد الهجرة. قال العلماء: ويحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على حذف ما زاد عن العقد، ما زاد عن العقد. على كل حال، هذه هي المواقيت الزمانية، والفائدة من ذلك أن الحج يبدأ بها. فمثلا لو لبى إنسان بالحج في رمضان أو قبله فإنه لا يصح، لابد أن يلبي بالحج في هذه الأشهر، يلبي في شوال، يلبي في ذي القعدة، يلبي في العشر الأول من ذي الحجة، نعم يلبي بالحج. والعلماء يعني أكملوا اليوم العاشر، وإلا من المعلوم أنه إذا طلع الفجر من يوم النحر خلاص انتهى الحج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه. وكان قد ذكر رضي الله عنه أنه ما ترك واديا ولا جبلا إلا وقف عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، أي في مزدلفة صلاة الفجر، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم الحج. أقول مرة أخرى: نعم، هذه أشهر الحج، ومن لبى بعمرة ثم لم يسافر ولم تنقطع لم ينقطع تمتعه، وهذا على خلاف بين العلماء، هل هو بمجرد الخروج من الحرم ينقطع التمتع، هذا قول. وهناك قول آخر أنه إذا سافر مسافة قصر ينقطع تمتعه، وهناك قول ثالث أنه إذا رجع إلى بلده. لكن القول الوسط في هذه المسألة أنه إذا سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، فإن أراد التمتع يأتي بعمرة ثانية. على كل حال، نعم، من أتى بعمرة في هذه الأشهر ثم حل منها ثم لبى بالحج فهو متمتع، عليه هدي التمتع، وقد جاء بنسكين في سفر واحد. ومن أدخل العمرة على الحج فهو قارن، وهو صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في أنساك الحج. إذن الحاج عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعظم هذه الأشهر، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتزود من الخير، فهي أشهر معظمة عند الله تبارك وتعالى. كيف لا وقد دخل أيضا في هذا النسك نسك الحج ولبى التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية عظيمة سنتكلم عنها وفي معانيها، أن أعظم مقصد من مقاصد الحج هو تحقيق التوحيد، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن هذه أيها الإخوة المواقيت الزمانية. القسم الثاني المواقيت المكانية. قال أهل العلم: ولعظم الحج وفضله وعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مواقيت، يعني أماكن يستعد فيها الإنسان قبل أن يقدم على فريضة الحج. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو أن أحدا أراد أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا، أو على مسؤول، أو على شخص يريد حاجة منه، تجده يتهيأ في بيته، أو يتهيأ قبل ذلك بزمان وبمكان، يتنظف ويستعد ويتجمل حتى يدخل عليه. فكيف ونحن لا نشبه الله بخلقه، ولكن من باب بيان عظمة يعني هذه المواقيت والمصلحة منها، أن الإنسان يستعد ويتهيأ في القدوم على الحج، هذه العبادة العظيمة والشعيرة التي لا تجب على العبد في عمره إلا مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. في حديث ابن عباس رضي الله عنه والحديث الصحيح قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وهو مكان معروف ويسمى الآن بأبيار علي. هذا المكان سمي ذا الحليفة لأن فيه نبت معروف اسمه الحلاف، ويصغر فيقال حليفة. منه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وهي مكان قريب من رابغ، وقد انتقل الميقات يعني إليها قريب منها، والناس الآن تحرم من رابغ. ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق، لأهل نجد، قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير. وفوقه يعني في الجمل في الجبل يسمى وادي محرم، وهذا ميقات من أهل الطائف ومن جاء على طريق من أهل نجد وغيره. ووقت لأهل اليمن يلملم، ويسمى بالسعدية، ويسمى بالسعدية. وعمر رضي الله عنه اجتهد، وما صنعه أو ما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقت رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق. المهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت التي حدها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، وجاء في بعض الروايات: ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، يجب عليه ولا يجوز أن يتجاوزه. قال أهل العلم: لو تجاوزه ناسيا أو جاهلا يرجع إليه مرة أخرى ويحرم ويكمل مسيره إلى مكة شرفها الله ويكمل مسيره. لكن لو أنه متعمدا مثل ما ذكرنا بالأمس، وللأسف أن بعض الناس قد يتحايل على التصريح، ليس عندهم تصريح للحج ويريد أن يحج، فتجد بعضهم يتحايل ولا يحرم من الميقات، وهذا قد ترك واجبا من واجبات الحج وتهاون بشعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا لا يجوز، لا يجوز التحايل ولا التلاعب. من أراد الحج أو العمرة وقد مر على ميقات من هذه المواقيت ولو من غير أهلهم، لو جاء واحد من نجد من مدينة الرياض مثلا وجاء هنا إلى المدينة وأراد العمرة أو الحج وسيمر الآن على ذي الحليفة، إذن يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، بعض الروايات ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن لو إنسان لا يريد لا حجا ولا عمرة، يريد يزور صديقا له في مكة، يريد عمل، يريد أن يصلي في بيت الله الحرام، لا يريد لا عمرة ولا حج، نقول نعم لست ملزما، لست ملزما أن تحرم من هذا. المسألة راجعة إلى النية، ماذا في قلبك، هذا شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان سفرك إلى مكة لا تريد حجا ولا عمرة، لست ملزما أن تحرم من هذه المواقف. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دونهن، يعني من كان دون هذه المواقيت، فإنه يحرم كما جاء بعض الروايات من بيته، بعض الروايات من محله، يعني مثلا أهل الشرائع، أهل مثلا الجموم، من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من بيته، يحرم من مكانه الذي هو فيه. قال أهل العلم: وأيضا من مر بين هذه المواقيت، يعني ما استطاع أن يمر على هذه المواقيت الأربعة وما زاده عمر رضي الله عنه الميقات الخامس، قالوا يحاذي حذوا، ينظر فيما يحاذيه فيحرم من ذلك المكان، يعني لو لم يأته شخصيا إلى هذا المكان ينظر فيما يحاذيه فيحرم منه. وأهل مكة ومن جاء إلى مكة يحرم منها، يعني مثلا الآن لو إنسان كان متمتعا وأحرم بالعمرة وأهل منها، إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، سواء يحرم من مكة من سكنه الذي هو فيه أو ذهب إلى منى يحرم منها، يعني المهم حتى أهل مكة من يسكنون في مكة يحرمون من بيوتهم عدا العمرة. العمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل، إما أن يخرجوا إلى مسجد عائشة يسمى مسجد التنعيم، أو أن يخرجوا مثلا إلى عرفة، المهم يخرجوا إلى الحل، هذا في العمرة. أما في الحج فإنهم يحرمون وغيرهم ممن أراد الحج. لنفرض إنسان أيضا مثلا جاء إلى مكة يريد زيارة صديق، يريد عملا، يريد صلاة، وبعدين لما جاء الحج قال يعني والله لي رغبة الآن أنني أحج، نقول أحرم من مكانك الذي أنت فيه، أحرم من مكانك الذي أنت فيه. إذا هذا يشمل أهل مكة ومن قدم إلى مكة وهو لا يريد لا عمرة ولا حج، فالحمد لله جاء وأراد الآن وهو دخل مكة لا إحرام ولا شيء ثم نوى الحج، نقول أحرم من مكانك، أحرم من مكانك الذي أنت فيه. إذا أيها الإخوة هذه يعني جملة من المسائل المهمة، ونعيد ونكرر حرمة التحايل والتلاعب، أو أن الإنسان يعني يترك أن الإحرام من الميقات لأنه ليس عنده تصريح ولا كذا، لا يجوز، هذا لا يجوز، مخالفة لولي الأمر، والله جل وعلا أوجب علينا السمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكرت أن التصريح فيه مصالح كثيرة ولله الحمد، أولا فيه السمع والطاعة كما قلنا، ثانيا حفظ حقوقك، أنت أيها الحاج تعرف أين مكانك في الحافلة، مكانك في منى، في عرفة، في مزدلفة، حيث أن الأمور ما تكون ضائعة، الحمد لله تلتزم مع حملة معينة بينك وبينها عقد وشروط، ثم أيضا أنت تحافظ على حقوقك، مثلا لو صار نقص أو خلل وإن شاء الله ما يكون ذلك كل إن شاء الله يبتقي ما عند الله عز وجل فأنت تطالب. الأمر الرابع أيضا يكون في الترتيب وتنظيم مع إخوانك الحجاج من لا يتيسر له الحج هذه السنة السنة التي بعدها أو التي بعدها فضلا من الله جل وعلا وإحسانه، والإنسان بنيته يثاب على ذلك، نية المؤمن خير من عمله وبعض الروايات أبلغ من عمله. الحديث فيه كلام لأهل العلم وقد حسنه بعضهم لغيره والله أعلم. هذا ما يعني تيسر إراده في مواقيت الحج الزمانية والمكانية، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظهم ويرعاهم وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن أيها الإخوة نكمل ما بقي لنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد يعني خلصه وصفاه من شوائب الشرك، من الشرك كله صغيره وكبيره، ومن البدع ومن الذنوب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، دخل الجنة بغير حساب. قرأنا الآيات في إبراهيم عليه السلام وقرأنا الآية في سورة المؤمنون، والآن نقف عند حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله الحسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه
رحمه الله نعم إن شاء الله نسأل الله لهم الرضا لكن حتى يتميزوا يعني
رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندب. قال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم نتوقف، القصة طويلة، نأخذ جزءا منها هذا اليوم وإن تيسر نأخذ الباقي أو نرجئه للدرس القادم. نعم هذه القصة يعني باختصار شديد أن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان مع سعيد بن جبير وكلاهما من أئمة السلف. فسعيد بن جبير رحمه الله قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الشهاب الذي سقط. فقال هذا حسين بن عبد الرحمن نعم أنا رأيته، أما إني لم أكن في صلاة، يعني هذا من باب يعني إخفاء العمل، يعني أنه يقول أنا لست في صلاة. قال فما بعد؟ قال لدغت، جاءته حية فلدغته أو عقرب. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني أخذت بالرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه بريدة بن الحصيب الشعبي، قال عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني جزاك الله خير أنك عملت بالسنة. ولكن حدثنا ابن عباس، وهذا عاد تكملة القصة، فنحن الآن سنقرأ شرح ما مضى مع بيانه وهو واضح ولله الحمد. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة مات سنة 36 وله 93 سنة.
نعم رحمه الله. نعم.
وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكن 50.
رحمه الله تعالى. نعم سعيد بن جبير ومن أئمة السلف ومن أعلامهم علما وديانة، وهو من جلة يعني من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. وتذكرون إبان القراءة في السنن لما كنا نقرأ في علوم القرآن وفي التفسير وكذا، لاحظنا كثرة رواية سعيد بن جبير، وأنها قريبة من رواية مجاهد بن جبر، بل في بعض الأحيان هي أكثر من رواية عن ابن عباس. وقد دعوت في هذا المجلس المبارك إلى جمع روايات سعيد بن جبير رحمه الله والنظر فيها عن ابن عباس رضي الله عنه. سعيد بن جبير رحمه الله كما ذكر الشارح هو من كبار تلاميذ ابن عباس ومن الأئمة الأعلام، وقد قتل صبرا، يعني قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي. والسبب كما هو معلوم هي فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة دخل فيها جماعة من القراء ونسب إليها آخرون، وهذه الفتنة خرج فيها ابن الأشعث ومن معه على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وكان أميره في العراق هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. وحصل ما حصل مما يدى له الجبين، وأريقت دماء وأزهقت أنفس بسبب الخروج على ولي الأمر، وهذا ما كان يحذر منه السلف وأهل العلم من عدم جواز بل تحريم الخروج على ولاة الأمور، بل الواجب السمع والطاعة لهم، وأن ما يصنع هذا الخروج إلا الخوارج الذين نزعوا الطاعة من ولاة الأمر وقاتلوهم وأعملوا فيهم السيوف ونبذوا البيعة إلى غير ذلك. وهذا ولا شك خلاف منهج أهل السنة والجماعة. على كل حال حصل ما حصل وقتل أئمة أعلام في فتنة ابن الأشعث. ثم إن الحجاج بن يوسف الثقفي تتبع من كان له يعني صلة بأولئك الذين قتلوا في فتنة ابن الأشعث، ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وإن لم يكن قد دخل فيها ولا حارب ولا أشهر سيفه ضد ولي الأمر حاشا وكلا، ولكن على كل حال حصل بينه وبينه كلام ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال إن القصة زيد فيها ونقص. لما قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسير. وهذا كلام قال الذهبي إنه لا يصح. على كل حال قتله الحجاج بن الأشعث صبرا، يعني قتله بين يديه. وعلى كل حال كل يلقى الله عز وجل بما عمل، ولكن نعيد ونكرر إن هذه مأساة وحادثة تنبئك عن فداحة وخطورة الخروج على ولي الأمر، وأن هذا هو صنيع الخوارج ومن سار على نهجه. ولكل قوم وارد ممن نبذوا السمع والطاعة وخلعوا البيعة ورموها وأعملوا في الناس السلوف، وهذه فتن والله المستعان تحصل ما بين وقت وآخر، ومن ذلك ما حصل في فتنة ابن الأشعث والله المستعان. نعم راجع في كلام نفيس للحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، تكلم والله بكلام يعني يبكي كيف يعني أن هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور، وأن هذا هو منهج الخوارج الذين كفروا الناس ونزعوا السمع والطاعة وافتاتوا على ولاة الأمور. هذا من المآسي والمصائب، يختل الأمن ولا يستقر الناس ولا يأمنون على حياتهم إلى غير ذلك من المفاسد والمساوئ، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، أن يعزهم وأن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
قوله قضى هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط.
نعم. سقط يعني هو الشهاب.
والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب رحمه الله.
هذا أبو العباس ثعلب هو ثالث إمام من أئمة النحو الكوفي. المدرسة الكوفية في النحو أعلامها ثلاثة. أولا الكسائي الإمام المقرع صاحب إحدى القراءات السبعة، يليه الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب كتاب معاني القرآن، يليه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. ثعلب هذا لقب اسمه أحمد بن يحيى وكنيته أبو العباس. هذا له كتابان مشهوران في السوق، الأول مجالس ثعلب يقع في مجلدين، الكتاب الثاني الفصيح في جزء صغير، وقد يعني لكل عدد كتب أخرى طبعت مؤخرا لا أعرفها، لكن على كل حال هذان الكتابان، والكتاب الذي الفرة هو معاني القرآن يقع في ثلاثة أجزاء. نعم. هذا الآن أبو العباس وهو إمام في اللغة، إمام في اللغة وفي التفسير أيضا، جمعت أقواله في التفسير في رسالة دكتوراه سجلت عندنا رسالة دكتوراه بعنوان أقوال أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب في التفسير، فهو إمام من أئمة اللغة ومن أئمة التفسير. نعم. يقال قبل الزوال،
قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وكذا قال غيره.
شوف هذا، شوف الدقة في اللغة. إذا كنت بتتكلم عن ما مضى، إن كان قبل الزوال تقول إن كان قبل الزوال تقول رأيت الليلة، إذا كان بعد الزوال بتتكلم عن شيء رأيته من قبل تقول رأيت البارحة. هذا على كل حال من دقائق اللغة. الله مستعان. وكذا قال غيره،
وكذا قال غيره وهي مشتقة من برح إذا زال.
نعم.
قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب.
مغني اللبيب هو كتاب معروف تكلمنا عنه مرارا وتكرارا في هذا المجلس، وهو للإمام ابن هشام النحوي، وله كتب كثيرة شرح الألفية ومنها هذا الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاليم، لا تخلو منه مكتبة طالب العلم، يقع في مجلدين، اشتمل على كلام عن معاني الحروف، وتكلم كلاما نفيسا عن المتعلقات اللي هو الجار والمجرور بما يتعلق، والكلام فيه كلام نفيس جدا، إلى غير ذلك من المباحث المهمة التي هي في خدمة اللغة، وهي لغة القرآن الكريم وفي القرآن الكريم. فأنا أنصح الإخوة جميعا باقتناء هذا الكتاب. ومن باب الفائدة كما قال بعض المحققين، كل حديث لابن هشام في تفسير الآيات الغالب أنه نقله عن شيخه أبي حيان في تفسير البحر المحيط، ولكنه عفى الله عنه ما ذكر شيخه ولا في موضع واحد من مغني اللبيب، لكن قد يكون هذا منهج طريقة بعض العلماء ينقل ولا يعزو، لكن على كل حال من باب الفائدة إن وجدت كلاما عند بعض الآيات راجعه في تفسير البحر المحيط، تجده قد أخذه بنصه أو تصرف فيه تصرفا يسيرا.
أما بالفتح والتخفيف،
شوف أن الآن هنا بيتكلم عن حروف المعاني، هذه أما إني لم أكن في صلاة،
على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت.
ممتاز. نعم، أن تكون بمعنى الاستفتاح مثل ألا الاستفتاحية، ألا إني كذا وكذا، أما إني كذا وكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله كذا إلى آخر الحديث، لا تعتبر نوعا. النوع الأول أنها استفتاحية، النوع الثاني
أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء.
نعم، يعني بعضهم، والآن ابن هشام يقول هما كلمة واحدة، بعضهم يقول لا، الهمزة الشيء وما شيء آخر، ودخلت الهمزة على ما. على كل حال عادي من التكلف، هي الحقيقة كلمة واحدة وهذا هو الأقرب، لكن نحن نسمع ما ذكره الشارح. نعم،
فالمعنى أحق وهذا هو الصواب.
نعم، هذا اختياره. نعم.
وموضع ما النصب على الظرفية وهذه تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول.
نعم، هو الآن اختار الوجه الأول أنها استفتاحية وأنها كلمة واحدة، والله أعلم.
نعم. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي.
الله المستعان، رحمهم الله تعالى. نعم، هم السلف كانوا لا يتركون قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وفي بعض الروايات تورمت قدماه، فقيل له أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا قيام الليل لا يتركه مسلم محب للخير مسارع في مراضي الله لا يفرق. ولذلك لما ذكر عبد الله بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، قالت حفصة فكان عبد الله لا يترك قيام الليل. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس، يستقبلون، فكنت معهم، فلما رأيته عليه الصلاة والسلام رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. شوف، هذه من أول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل. ولذلك كان السلف رحمه الله يتعاهدون أنفسهم ولا يفرطون في قيام الليل، يعني إن قليلا أو كثيرا، بل كانوا يجاهدون أنفسهم على ذلك. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن صفوان بن سليم، وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أجمعين، أنه كان حريصا على قيام الليل، فإذا جاء الشتاء قام الليل فوق سطح البيت حتى يصيبه البرد ولا ينام. قالوا: فإذا كان الصيف دخل في جوف بيته وصلى فيه آخر الليل، ثم كان إذا قرب الفجر قال: اللهم هذا جهد صفوان وعليك التكنى. يقول: يا ربي، هذا جهدي، يعني وأنا قمت، أنت الذي أقمتني بين يديك وأسجدتني بين يديك ذلا وانكسارا لك يا ربي، هذا جهدي يعني. ويسأل العبد ربه قبله. فينبغي أيها الإخوة للمسلم، والوصية لي قبل أن تكون لكم جميعا، أن نحرص على قيام الليل. قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليل. قال بعض أهل العلم: ما من سورة هي أشد علي من مفتتح سورة المزمل. والله نعم، صحيح، الإنسان إذا قرأها أو سمعها من الإمام والله يعني يتألم لحاله ويعرض حاله ويعرف أن عنده من التقصير. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه ما أصاب في أوائل ما نزل عليه الوحي وتزمل، ما أمر الله عز وجل بأي شيء إلا بقيام الليل. وهذه كما يقول المفسرون فيها التهيئة والإعداد لما بعد ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان قيام الليل فرضا على الناس، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون الليل سنة وأكثر، في سنة وأربعة أشهر وسبعة أشهر، ثم نسخ بعد ذلك على التخفيف والحمد لله. وقال بعض أهل العلم إنه بقي في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، هذا على قول بعض أهل العلم. فالله أيها الإخوة نتواصى على قيام الليل، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. نعم، المهم أنه هو خشي أنه في تلك الحالة أنه كان يقوم الليل وهو قد لدغ. نعم،
فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
الله أكبر، شوف الحرص على الإخلاص، لا يريدون أحد يعلم فلان كم يصلي، فلان كم يقرأ، كم يختم، متى يصنع، هذه كل أعمال بينك وبين الله، هذه خبيئة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك لماذا عظم أجر قيام الليل؟ لأنك تقول من فراشك ما يراك إلا الذي خلقك، إن كانك لك زوجة أعنتها على قيام الليل كما جاء في الحديث: فقمتما فصليتما كتبكم الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا فضل عظيم، تنسل من فراشك وتقوم في هدأة الليل، غارة النجوم وسكنت العيون، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. لذلك هذا أدعى إلى الإخلاص وأقرب للعبد من ربه سبحانه وتعالى.
قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقيني.
نعم، هو عاد سيأتينا شرف الحديث: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. هنا عاد فيها رواية الإمام مسلم مخالفة لبقية الروايات، سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم.
قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب.
نعم، إنسان يعمل شيء لابد من الدليل. بعض الناس إذا قلت له: يا فلان هات الدليل، قال: كل شيء دليل. نعم، لابد دليل، نحن لا نعبد الله إلا بالدليل من القرآن أو من السنة. أما كل إنسان يحدث بدع وأشياء يستحسنها من نفسه، هذه يضرب بها عرض الحائط، لا تقبل عند الله عز وجل لا بد من الدليل. ولذلك هنا قال طلب الحجة على صحة المذهب. كلام جميل. نعم. قوله حديث حدثنا
الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني.
نعم.
ولد في
وهو من أئمة السلف ومقدميهم عامر الشعبي رحمه الله تعالى. نعم.
ولد في خلافة عمر رضي الله عنه وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد مهملتين ابن الحارثي الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد.
وهو يعني هذا الصحابي بريدة ابن الحصيب من الصحابة المعدودين الذين كثر رواية أبنائهم عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم نشروا العلم وأقرأوا الناس القرآن وعلموهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتاز عدد من الصحابة رضي الله عنهم بكثرة الأولاد، يعني أولادهم الذين تلقوا عنهم العلم، منهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ومنهم سعد بن أبي وقاص، تذكرون لما تكلمنا عن سعد وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني زهرة، قال علي كان عليه الصلاة والسلام إذا لقي قال هذا خالي فليرني كل منكم خاله، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، له فضائل رضي الله عنه. هو أيضا أولاده كثر الذين رووا عنه، عامر وغيره ممن رووا عن سعد، فسعد بن أبي وقاص وريدة بن الحصيب وغيرهم أيضا، يعني هناك عدد من الصحابة تميزوا بكثرة من روى عنهم من أولادهم وغيرهم أيضا من التابعين، يعني بريدة بن الحصيب أيضا روى عنه عدد من التابعين. نعم.
مات سنة 63. قاله ابن سعد
رحمه الله رضي الله عنه. نعم.
قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وابو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات.
نعم. الحديث صحيح، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية تكون نافعة بإذن الله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العين ما يصيب الناس سان أصابته العين، والعين حق كما قال عليه الصلاة والسلام العين حق، وينبغي الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى لا 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 تقع هذه العين، ومن حصلت منه العين يعني أو توقع أو خشي أن تكون منه يؤخذ منه، إما من وضوئه أو بقايا من طعامه أو من غسله، كما في قصة ذاك الصحابي الذي لما رآه رجل قال ما رأيت مثل جلد مخبأة، يعني كان جلده فيه بياض أو حمرة، يعني مثل جلد المرأة التي تختبئ، فأصابه بعينه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغتسل وأن يجعل من ماء غسله في سطل أو في دلو، ثم بعد ذلك اغتسل به فشفي بإذن الله عز وجل. على كل حال يستعمل هذا وتستعمل الرقية الشرعية أيضا، أو حمى يعني الحمى أيضا، وهي بلا شك يعني ينفع فيها ويزيلها الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، وأيضا الطب الحديث أن أرى يعني يستطب الإنسان بالأدوية وبالعلاجات الحديثة، كل هذا بإذن الله والله هو الشافي سبحانه. نعم.
والعين هي إصابة العائن غيره بعينه.
ممتاز.
والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها.
نعم. يطلق هذا على سم العقرب، ويطلق أيضا على الحمى عموما وهي الحرارة التي تصيب الإنسان، لكن الغالب هنا في هذا اللفظ أنها على العقرب أو ذوات السموم. نعم.
قال الخطابي رحمه الله ومعنى الحديث لا رقية أشفل وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رق ورقي أيضا لما سحره لبيد بن الأعصم، لكنه ما طلب عليه الصلاة والسلام الرقية، لكنه رقي، جاءه جبريل عليه السلام ورقاه كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل.
الكل إنسان يعمل الحمد لله. أي والله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كونك تسمع حديث وتعمل به آية تمتثلها وتطبقها. نعم قد أحسنت يا أخي بارك الله فيك. الآن سعيد بن جبير لا يخطئ حسين بن عبد الرحمن، يقول أنت ما شاء الله قد أحسنت وعملت بهذا الحديث، ولكن هناك ما هو أكمل وأعظم، ألا وهو الصبر مثلا، احتساب الأجر كذا وكذا، يعني مما يحمل عليه الحديث الذي سيأتينا، هذا عاد يدخلون الجنة بغير حساب. نعم.
بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم.
الله أكبر. شوف يقول بخلاف من يعمل بجهل أو يعلم ولا يعمل، وهذه مصيبة، يعني الناس في هذا، إما أن الإنسان يعلم ولا يعمل، هذا مثل فعل اليهود علموا ولم يعملوا، أو أنه يعمل بجهل، وهذا مثل فعل النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن ولله الحمد نقول أمة الوسط، أمة السداد، نعلم ونعمل، نجمع بين العلم والعمل. نعم.
وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
الله أكبر. نعم. نعم نتوقف عند حديث ابن عباس، وإن شاء الله تعرفون هذا اليوم الخميس، غدا الجمعة ليس فيه درس، ونستأنف الدروس كما هو المعتاد، السبت والأحد والاثنين في الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله تعالى، يعني غدا يعني استراحة ليس فيه درس الجمعة، ثم سنعود إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين في هذا المكان إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. نعم الآن أيها الإخوة نبدأ في درس بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث صحيح، وقال بعضهم إن إسناده لا بأس به، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لما فرغ من الأحاديث العامة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الروايات وهذه الجمل في جملة من الأحاديث، منها حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وقد ذكرت آنفا في الدرس الماضي أن اللحية ملحقة بالوجه، ونعم هي لا تغسل غسلا مثل الوجه، ولكنها ملحقة به. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء في كفه ويخلل به لحيته. نعم قد لا يشمل الماء كل الشعر، لكن على كل حال المقصود هو تخليل اللحية، هو تخليل لحيته عليه الصلاة والسلام. وكما قال أهل العلم، وهذا يدلك على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إعفاء اللحية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. فهذا دليل على وجوب إعفاء اللحية، على وجوب إعفاء اللحية. وهنا عليه الصلاة والسلام في الوضوء أتى بهذا الماء وخلل به لحيته، ويكون التخليل كما قال أهل العلم بعد غسل الوجه، يعني لما تغسل وجهك تأخذ ماء وتخلل به لحيتك، وتخلل به لحيتك. شوف الصفحة الثانية، الشيخ رحمه الله يعني من الفوائد الجميلة ذكر أحكام يعني تعامل الإنسان مع الشعر الذي معه، ذكر أنه على ذات أقسام. أولا قال العلماء وصفة التخليل،
قال العلماء وصفة التخليل أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت اللحية ثم يعرف لحيته وعارضيه، وكان صلى الله عليه وسلم
اللحية والعارضين. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يخللها من أجل أن يدخل الماء بينهما، أي بين الشعرات، ولكن هذا ليس بواجب بل سنة.
نعم.
قال أهل العلم
نعم الحمد لله هذا سنة. لو فرض إنسان ما خلل لحيته نقول إن وضوءك باطل غير صحيح؟ لا، هو سنة. فلكن على كل حال الإنسان يعمل بالسنة، لا يتركها، يخلل لحيته. نعم.
إن الشعر بالنسبة للتطهير على ثلاثة أقسام.
ممتاز. الآن شوف يقول الشيخ الشعر عموما بالنسبة للتطهير على ثلاثة أقسام، يعني أنا أقول سبحان من فتح على هذا الشيخ، يعني كيف هالترتيب وحب يعني التصنيف والتدوى يعني التوزيع في الكلام، يعني اسمع القسم الأول.
القسم الأول يجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه سواء كان كثيفا أو خفيفا، وذلك في غسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة.
نعم، إنسان عليه غسل جنابة، أو احتلام، يقول والله كذا أخلل، لا، يجب تغسل وتفرك شعرك كله من رأسك إلى أخمص قدميك. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها انقطع الدم أو رأت القصة البيضاء، وليس بشرط على كل حال، يكفي انقطاع الدم، خلاص تغتسل من رأسها وتبلل وتغسل شعر رأسها، تدخل أصابعها في شعرها. كذلك الرجل هذا يجب أن يصل كما قال الشيخ ظاهرا وباطنا كثيفا أو خفيفا، هذا في غسل جنابة أو غسل حيض. طيب القسم الثاني،
والقسم الثاني لا يجب إيصال الماء إلى ما كان تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذا في طهارة التيمم، كيف المتيمم يمسح وجهه بيديه ولا يحتاج إلى أن يخلل اللحية.
ممتاز، ما أجمل هذا الكلام. يقول نعم فيه نوع ثاني، لا لا تخلل لحيتك أبدا، وذلك في التيمم. أنت إذا تيممت ومثلا وجيت عند مسح الوجه، لا يقال وأنت مسحت أدخل أصابعك التي ضربت بهما في التراب أدخلهما في لحيتك، لا، يقول الشيخ لا، ها يعني هنا التخليل غير صحيح غير وارد، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القسم الأول يجب تغسل كل شيء وكثيفا خفيفا إلى آخر كلام الشيخ. القسم الثاني لا أبد، امسح على كفيك وعلى وجهك ولا تخلل لحيتك، لا تخلل في التيمم. طيب القسم الثالث اللي هو الذي معنا الآن، نعم.
والقسم الثالث التفصيل، إن كان الشعر كثيفا لا يتبين من ورائه لون الجلد فإنه لا يجب غسل ما تحته الوضوء ويجب في غسل الجنابة، وإن كان خفيفا يرى من ورائه لون الجلد فإنه يجب وصول الماء إلى أصوله في الوضوء وفي الغسل.
لا، لو كانت الإنسان شعرات خفيفة هذه لابد أن الماء سيصل إليه، لكن نتكلم عن اللحية إذا كانت كثيفة. فيقول الشيخ إن كان في الوضوء فيكفي التخليل، إن كان في الغسل غسل الجنابة فهذا لا بد أن يصل الماء قدر ما يستطيع الإنسان أنه يوصل الماء إليه. فهذه ثلاثة أقسام الحقيقة من يعني بدائع الشيخ رحمه الله ومن حسن ترتيبه. نعم، بقيت عاد الكلام الشيخ تكلم عن يعني تقليم الأظافر وعن حلق العانة ويعني عن عشر من الفطرة وخمس من الفطرة. هذه يجب على المسلم أن يتعاهد نفسه، يحلق عانته، يقلم أظافره، هذه أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا للشيخ كلام نفيس حول الشعر، شعر الرأس، هل تعفي شعر رأسك أو لا، يعني للشيخ رحمه الله تفاصيل، لكن لسنا لنا ارتباط بها في أحكام الوضوء، لكن اقرأ كلام الشيخ تستفيد منه. نعم، نقرأ بعد ذلك حديث عبد الله بن زيد.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البياقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كما ذكرت آنفا إن أحاديث الوضوء تدور على أربعة من الصحابة في الغالب، عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو، وأيضا أبو وعلى أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. فانظر الآن الحافظ بن حجر يعود إلى روايات الأحاديث عنه، هنا قبل قليل حديث عثمان، الآن معنا حديث عبد الله بن زيد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، يعني بثلثي الصاع وخمسة أمداد، فهو ثلثي يعني ماء قليل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه لأن الماء قليل فلا بد من الدلك، وهذا أيضا لا بد منه، يعني مر بنا إسباغ الوضوء، أن يسبغ الوضوء كما جاء في حديث لقيط، أسبغ الوضوء أسبغ الماء، يعني والمقصود أنه يمر الماء على 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 أعضاء الوضوء وعلى نعم عليها، وإذا كان يمر عليها عليها يدلك. يقول الشيخ رحمه الله هنا يقول مثلا لو كان عليها فازلين أو شيء قد يعني يمر مرورا سريعا فلا بد من الدلك. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلك لأن الماء قليل فلا بد أن يدلكه حتى يصل الماء إلى فرض الوضوء، إلى فرض الوضوء وهو هنا في الذراعين، وهو هنا في الذراعين. وفي أيضا يعني وجوب الاقتصاد وعدم الإسراف. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف، وقد توضأ عليه الصلاة والسلام بثلثي مد واغتسل بالصاع. ألا بعض الناس ما يهناه إلا لابد يسرف ويفتح الماء بأقوى ما يستطيع، هذا خطأ يعني. نحن لا نقول عاد يعني الإنسان يقنط عن نفسه، لكن أيضا الإسراف وإهدار المياه هذه نعمة كبيرة، فكون أنت وفلان 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 هذا خطأ. يجب على الإنسان حقيقة أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتصد ما استطاع. الحديث الثاني من رواية عن عبد الله بن زيد قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث رواه البيهقي لكن سنده ضعيف، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يقول إنه لما مسح رأسه، يعني أخذ ماء ومسح في يديه ومسح رأسه، أخذ ماء جديدا ليمسح على أذنيه، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية هنا ضعيفة، الرواية هنا ضعيفة، نعم رواه البيهقي ولكن بسند ضعيف. الحافظ بن حجر رحمه الله إمام رواية وإمام دراية قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني الماء الذي غسل به اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق أخذ ماء جديدا، يعني ماء آخر فمسح به رأسه مع أذنيه، ثم قال هنا وهو المحفوظ. إذن الرواية الأولى أنه أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه هذه رواية ضعيفة، والرواية المحفوظة هي ما ذكره، قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني غير الذي غسل به يديه. نعم وهذا حق، صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا ومسح به رأسه مع أذنيه، مع أذنيه كان يدخل السبابة وتسمى المسبحة في أوائل يعني الأذن، فتحة الأذن، والإبهام على الغضروف يعني من الخارج، اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، والله أعلم. نعم نسمع ما يتيسر من كلام الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله هذا
شوف الثاني. نعم يعني شوف، وفي الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليلا،
وفي الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليلا يخشى الإنسان أن يعم جميع العضو فإنه يدركه ليتيقن من جريان الماء على جميع العضو، ومثل ذلك إذا كان الإنسان قد ادهن بدهن فازلين أو غيره فإنه ينبغي له أن يمر يده على العضو يتأكد أن الماء جرى على جميع العضو.
نعم صحيح، لأن الفازلين لما تضعه تجد أن الماء ينسحب عنه إلى مكان آخر، فأنت تأكد أدلك هذا يعني بما تستطيع وبلا تكلف وبلا دخول في باب الوسوسة. نعم
لأن من شرط صحة الطهارة أن يجري الماء على الأعضاء حتى يتقاطر منها ولا يجزي المسح.
نعم ما في شك أنه لا يمسح إلا على الخفين وعلى الرأس مع الأذنين. نعم.
فلو أن إنسانا بل يده ومسح ذراعه أو بل يده وغسل وجهه أو بل يده وغسل رجله فإن هذا لا يجزي، لأن هذا مسح وليس بغسل.
ممتاز. نعم وأما الحديث الثاني.
وأما الحديث الثاني ففيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء.
وهذا نعيد ونكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالفعل بالتطبيق، وهذا أوقع في النفس وأعلق بالذهن وأحفظ في الفؤاد. الإنسان ما في شيء عملي أمامك، وعليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويعلم، أعلم بقوله وعلم بفعله وصوب الخطأ لما رأى عليه الصلاة والسلام، لما رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصلها الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فعليه الصلاة والسلام ما ترك أي أسلوب في التعليم والتوجيه والتربية إلا وعلم. وصدق معاوية بن الحكم ما رأيت معلما أعظم ولا أرشد منه صلى الله عليه وسلم، أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الحديث الثاني ففي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. نعم. صحيح أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه.
نعم.
وذلك هو الذي رواه مسلم في صحيحه فيكون هو المحفوظ وهو الصحيح. وجه ذلك من حيث المعنى أن الأذنين من الرأس، فلا حاجة إلى أن يأخذ لهما ماء جديدا.
منتسى صحيح، لا حاجة أن يأخذ للأذنين ما أخذ ومسح به رأسه يمسح كذلك أذنين، ما داعي يروح يأخذ ماء جديد ويمسح الأذنين. هذه يريخ دقائق السنة. الناس يقول طيب لو أخذت، ما في شيء اسمه لو أخذت، أنت تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دقائق، هذه جماليات السنة. إنسان يلتزم حذو القدة بالقدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامة المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الالتزام بسنته في صغير الأمور وكبيرها، وكلها سنة.
بخلاف الرأس فإنه ليس من اليدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أخذ ماء لمسح رأسه ويمسح أذنيه بما بقي من رأسه، ولا يحتاج أن يأخذ ماء جديدا.
الله مستعان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، والرواية هنا أو اللفظ هنا لمسلم، وفيه فضيلة من فضائل الوضوء، وهو أن المتوضئين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمل بالسنة وطبقها وامتثلها، أنهم يأتون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة على نوع على قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده، هذا أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المعنيون بهذا الحديث، الذين أجابوا آمنوا صدقوا عملوا وأجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، فلهم غرة لهم بياض من أثر الوضوء. كذلك محجلين، الحجل هو البياض الذي يكون في الأطراف، وهذا نور وضياء لأهل الوضوء لأهل الصلاة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكما قلنا فيما مضى أن هذا خلاف السنة، يعني هذا اجتهاد من أبي هريرة، والصحابي يجتهد يخطئ ويصيب، لكن المقصود هو السنة، هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية مدرجة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الحفاظ رحمه الله تعالى. نعم. فالكلام هنا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا مدرج ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك المحققون، ومنهم ابن القيم رحمه الله في النونية قال وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، فأبو هريرة قال دا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان.
نعم، بيّن هذا أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
ويدل لهذا أن الغرة هي البياض في الوجه، ولا يمكن أن يطول الوجه عن حده، أما التحجيل فيمكن أن توصل الماء إلى نصف الساق أو إلى ثلث الساق وما أشبه ذلك، لكن الغرة لا يمكن تطويلها.
نعم، الغرة من استطاع منكم أن يطيل غرته. طيب أن تطيل غرتك كيف؟ يعني تطيل إلى اللحية، يعني إلى لحيتك يكون هذا كله غرة، هذا شيء محال كما يقول الشيخ رحمه الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء محال، وعلى هذا فليس من السنة أن يزيد الإنسان على غسل الوجه كأن يغسل نصف الرأس مع الوجه
أو يغسل واحد بعض الناس مثلا يغسل رأسه زيادة مع الوجه، لا يا أخي التزم السنة فاغسلوا وجوهكم بس فقط، لا تزيد على ذلك.
هذا لا يمكن، لأن الرأس رأس والوجه وجه، فإطالة الغرات ليس بممكن. وعلى هذا فيقول قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
طيب، الشيخ رحمه الله ذكر جملة من الفوائد في شرحه، نأخذ الفائدة الثانية. نحن أيها الإخوة كما قلت منهجنا نقرأ الشيء الجديد عند الشيخ رحمه الله، ومع أننا نحتفظ بكل ما يذكره الشيخ، لكن أنتم إن شاء الله تراجعون بقية كلامه رحمه الله. اثنين أن الوضوء
له فضل كبير على هذه الأمة، وأنهم يأتون يوم القيامة على هذه الصفة فتعرف به هذه الأمة.
الحمد لله، نسأل الله الذي هدانا للإيمان أن يثبتنا عليه وأن نعمل بالقرآن والسنة. ثالثا
فضيلة الصلاة، لأن الصلاة إذا كان هذا الفضل في شرط من شروطها فما بالك بها.
الله سبحانه يقول إذا كان هذا يدرك على فضل الصلاة، إذا كان هذا شرط من شروط الصلاة ألا وهو الوضوء، طيب إذا كان هذا وهذا فيه الفضل فما بالك بالصلاة، مع أنه جاء فيها الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة نور.
نعم، رواه مسلم الحديث، رواه مسلم.
الصلاة نور للإنسان في قلبه وفي قبره ويوم القيامة.
نسأل الله الكريم من فضله. نعم، أربعة،
أن لله تعالى أن يختص برحمته من يشاء، وكم من فضائل ومناقب اختصت بها هذه الأمة ولله الحمد، خيرات كثيرة. أحيانا يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة، وأحيانا يفرقها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي المغانم، يعني ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة.
اللهم صل وسلم على نبينا. طيب نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها، كان في أسئلة ولا شيء؟
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
هو كان فيه مجموعة من الأسئلة، يعني أنا ما استطعت الإجابة عليها، لكنني أتذكر منها أن أحدهم سأل وقال أن يعني في حق إبراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البرية. نعم، أنا مر بنا هذا الحديث فيما مضى، وقلت إن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث، ومثل أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال أنا خير من يونس بن متى، وغير ذلك، يعني من الأحاديث هذه فيها تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، لما نهس من لحم الذراع رفع رأسه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يدخل في ولد آدم إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ويونس بن متى وغيره، لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر أيضا الشراح لهم كلاما أكثر من هذا. هذا يعني من الأسئلة التي يعني أتذكرها. نعم، على كل حال نكمل حديث عائشة رضي الله عنها مرة ثانية. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
الحمد لله، هذا الحديث كما قال أهل العلم قاعدة وأصل من أصول هذا الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في 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 يعني فيما ذكر هنا وفي شأنه كله، في الأشياء الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم فيها. فكان هنا بمعنى يعجبه، يعني يسره ويفرحه ويحبه عليه الصلاة والسلام، كان يحب التيمم. التيمم يعني البداءة باليمين. هنا قال في تنعله، يعني في لبس النعال، كان يبدأ عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبس النعال يبدأ باليمنى ثم اليسرى، فإذا أراد أن يخلع خلع اليسرى ثم اليمنى. كذلك قال العلماء يشمل هذا اللباس عموما، هذا لبس النعال كذلك اللباس. تريد أن تلبس ثوبك، أدخل يدك مثلا في الذراع اليمنى، السراويل ابدأ مثلا أدخل رجلك اليمنى ثم رجلك اليسرى. احرص دائما في لبسك أن تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التيمم. قال أهل العلم ويدخل في ذلك أيضا يعني في شأنه كله دخول المسجد، تقدم رجلك اليمنى، دخولك لبيتك تقدم رجلك اليمنى، بخلاف دخول الخلاء فإنك تقدم رجلك اليسرى. قال هنا وفي ترجله، الترجل المقصود به تسريح الشعر وتنظيفه، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالشق الأيمن. كذلك في الحلق، لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر في منى، أمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن، كذلك في الحلق، سواء أن ترجل شعر رأسك تهتم به، ابدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، في الحلق احلق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله أطال الكلام وله كلام نفيس جدا في مسألة تربية الشعر، هل هو من السنة أم لا؟ والشيخ رحمه الله يعني قال، يعني وضع قواعد، قال أولا يجب أن تكون على سنن أهل بلدك، يعني كون الإنسان يخرج في منظر يخالف أهل بلاده الذين يعيش فيهم هذا خطأ، يقول الإنسان مفترض أنه يكون مثل الناس، ما ينفرد بأشكال وبأحوال يعني مخالفة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول الشيخ إلى العادة أقرب من السنة، يعني أنه يكون قلنا سنة ربوا شعور رؤوسكم واعتنوا، لا يقول الشيخ يعني هو ليس من السنة التي يثاب عليها الإنسان ولكن هي إلى العادة أقرب، لكن لو التزم الإنسان وأراد السنة نقول أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث يقول الشيخ أيضا لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في هذا الأمر، يدين كل يوم شعر رأس يشغل نفسه، ولا أن يتركه أيضا أشعث أغبر فيدخل فيه القمل والحشرات، لا أنت تربي شعرك اعتني بشعرك اهتم به كما كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد قال لا يجوز لك التشبه، تشبه بعض الناس مثلا قد يقع يتشبه مثلا بما يسمى بعبدة الشيطان، فيه الآن مذهب اسمه عبدة الشيطان، يروح المسكين يصنع مثل هؤلاء، هذا لا يجوز، أو أن يتشبه بالنساء، لا يجوز. الشيخ رحمه الله وضع جملة من القواعد، والذي يربي شعره ويرجو أن يكون على السنة نحن نقول احرص على هذه الأمور، وإذا جئت إلى ترجيله تسريحه والعناية به وفقك الله وأعانك، ابدأ بالشق الأيمن. بقي لنا الطهور أيضا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وكذلك في شأنه كله. نعم. قد نعود إلى الشرح أو لا نعود بعد الأذان إن شاء الله تعالى، إذا كان في أسئلة.
Awesome.